بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي، فهذه تذكرة لنفسي ولكنا قبل أن نبدأ في موضوع درسنا وهو موضوع الخشوع في الصلاة وكيفيته، أحببت أن أسوق إليكم في معنى الحمد لله رب العالمين، إشارة قبل أن ندخل فيها، لكن حقيقة أحسست بوجودي أن أذكر بها قبل أن نفصل فيما قبله. وقد توقفنا في آخر اللقاء لنا مع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ولم نفصل، ولكن استعاذة توقفنا مع الاستعاذة للبسملة مع البسملة. نقول بالله التوفيق، هناك أصول قبل أن نخوض في التفسير لا بد أن نعلمها. أصول في العقائد وأصول في معالم علم التفسير. أصل أصول العقائد أن نعلم أن هذا الدين هو الحق، وأن ما عداه هو الباطل. فكتاب ربنا حق، وكل كتاب عداه باطل ما لم يكن له شاهد على موافقته لهذا الكتاب المكنون. كل كتاب بلا استثناء، حتى ما نسبه اهل الكتاب الى الله بعد ان اعتراه ما اعتراه من تحريف وتبديل وتغيير، فكيف يقارن من قريب او بعيد بهذا الحق البين؟ وخاصة ان اهل العلم المجرد، ده عنا الان مسألة العاطفة، اهل العلم المجرد لو تجردنا من مسألة علمية تجرد البحث لكي ننسب كتابا الى الله، هل هناك قواعد لاثبات هذه النسبة، ام ان الامر مطروق لكل زائر ان يزعم ان هذا الكلام من عند الله، لانه اصلا لا يعلم الامر على حقيقته الا الله. تخيلوا انتم الان في كون غلف بغلاف، هذا الغلاف لم ندرك من انك بشر كنها، هل ادركنا كن السماء؟ هل وصلنا اليها؟ هل عرفنا حقيقتها؟ هذه القبة وراءها خلق لم نرى ولن نرى، من الذي يخبرنا عنه؟ عقولنا القاصرة التي جعلها الله في حدود أرضنا التي خلقنا لنعمل عليها، هل بإمكاننا هذا؟ كما زعم بعض الفلاسفة أن بإمكاننا أن نصل إلى ما وراء الطبيعة. ما هي الطبيعة عندنا؟ وماذا وراء؟ أمور تاهت فيها عقولهم وأرادوا أن يسوّه فيها عقول الخلق، وأراد الله أن يرحم عباده بضعفه ولعلمه بملكاتهم وقدراتهم. ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير، فبين لنا حقائق الأمور على وجهها الذي يجب أن نقف عنده في كل أمر دق أو دل، وبين أن هذا هو الحق وتحدى به جميع الخلق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ في حد غير ربنا يملك أن يهدينا أو يضع أقدامنا على جميع الضوابط في كل المسائل دقت أو جلت غير الله؟ نحن جزء من خلق أو خلق من خلق، كل مخلوق في الكون فلك له مسار يسير فيه، هذا معنى الفلك. أليس لنا كبشر فلك يبدأ من ولادتنا وينتهي بوفاتنا؟ أم خلقنا هملا؟ أليست كل ذرة في جسمنا لها فلك نواة الإلكترونات عمال تسبح حولها؟ أعضاء جسمنا كلها سيرت بقدرته ونأبى نحن أن نسير بأمره؟ ألسنا خلق كسائر الخلق؟ من يملك أن يحدد لنا مسارنا بين الخلائق بحيث لا نضر ولا نضر؟ أإله مع الله يملك هذا؟ هل عقولنا البشرية العاجزة التي لا ترى أصلا أفلاك الخلائق حولنا، بل لا ترى أفلاك ذرات جسمنا، فكيف تبلغنا هذا الفلك كما قال من خلق سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون؟ من يملك هذا الهدف؟ من يملك بيانه لنا؟ أإله مع الله؟ إذا مسألة معرفة الحق من عدمها انتفت عن الخلق ابتداء، فلا يملك ولا يهدي إلى الحق إلا خالق الخلق، في كون خرجنا إليه جهلا وسنرحل عنه جهلا. قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أم خرجنا علماء؟ خرجنا لا نعلم. تعلم بالله عليكن، ألسنا من البشر؟ كم جمعنا من علوم الكون في علمنا السابق؟ كم من البشر اهتم بهذا العلم؟ وكم جمع من اهتم بهذا العلم من هذا العلم؟ كم جمعنا؟ يا أخواتي كل ما وصلنا إليه قشور وبعض الظواهر هذا كان، أما حقائقه ودقائقه فلا يعلم كنهها إلا الله. ولذا يتحدى الكون، إن كنا نجهل كل ما حولنا أو جل ما حولنا ولا نعلم إلا بعض الظواهر، فكيف نرسم لنفسنا طريقا نسير فيه بأوامر بها نأمر أو شرائع إليها الخلق ندعو؟ كيف يمكن تصور أن العقل البشري يشرع للبشر إذا كان عاجزا عن أن يشرع لنفسه؟ فكيف يشرع لغيره إذا كان عاجزا عن أن يبين لنفسه مساره وفلكه؟ فكيف يبينه لغيره؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله. أحببت بهذه المقدمة أن أوصل معلومة معينة، أننا لا نملك لأنفسنا لا أمرا ولا نهيا ولا حكما ولا تشريعا، بل كل ذلك من خصائص الحق تبارك وتعالى التي لا يخص بها سواه. إن فهم هذا المعنى ننطلق منه انطلاقة مسيرة إلى دقيقة وحقيقة، من يثبت لنا أن هذا العلم الذي جاء في الكتاب أنه من عند الله حتى تطمئن القلوب وتنشرح الصدور؟ هل يمكن نثبت كتاب ألفه أي مؤلف لله؟ زعم هذا بعض الناس، كما قال عنهم تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بل أحطنا في الدنيا بمن يقول هذا. أهل الكتاب زعم بعضهم لأنفسهم هذا. بل منا نحن المسلمين من دعا هذا. بعض الدراويش صوفية زعموا أنهم يتلقوا الوحي من الله مباشرة بعيد عن كتاب الله. نقول باختصار شديد، وإن زعموا أنه قد يأتيهم بالإلهام وقد يأتيهم بالرؤية والمنام وقد يأتيهم بغير هذا، نقول إن قالوا ما قالوا هل يوافق كتاب الله؟ إن وافق فنحن نأخذه من كتاب موثق لا من رؤية قد يلبسها الشيطان عليه، أليس كذلك؟ أيهما أولى بالأخذ؟ كتاب موثق وقامت الأدلة والحجج البينة على نسبته لله، أم رؤيا لا ندري أهي من عند الله أم من وساوس الشيطان؟ ومع ذلك نقول إن وافقت كتاب الله فهي حق، فإن خالفت كتاب الله فكيف يزعم قائلها أو رائيها أنها حق؟ هل يناقض الله تعالى نفسه؟ اجتماع النقيضين مستحيل في حق الله. استحالة يقول بالشيء في كتابه الذي أنزله ويقول بضده في رؤيا رآها رائي. إذن هي من الشيطان وليست من الرحمن. إذن ندرك هذه المعاني، لأن إخواني كثرت هذه الأيام نزعات هؤلاء، بل بعض الدول الإسلامية الآن صارت تمونهم تموين عجيب حتى يملأوا الفراغ الديني الموجود في ساحة الأمة ليعرض الناس عن العلماء ويلتفوا حول هؤلاء السفهاء. أقول هذا لأن هذا مما يحاك بنا، بل أعرف بعض الأخوات أغراهن مثل هذا، لأن وراء هذه العقائد الفاسدة جلسات طيبة، حضارات طيبة، زيارات من جانب، طعام وشراب، فسحة ونزهة، إسلام عصر. بعض النفوس الضعيفة التي لم تجد مواد ورحمة في درس علم لا علاقة للمتعلم فيه بشيخه إلا ما يسمع منه، لكن هناك يرى من يعاشر ومن يجالس ومن يؤاتل ومن يشارك، فطبعا يسألهم ان هذا هو الدين وما عند علماء المسلمين ليس بدين. هو الاسلام لا يحدثنا ولا محدثه، لا يجالسنا ولا نجالسه. اقول هذا اخواتي لان الان الاعلام واعداء الاسلام أخذوا في وضع خطط كما يزعمون للضربة القاضية على الأمة الواحدة. أقول هذه الحقائق حتى تستبين الأمر. هذا من جانب من زعموا نسبة هذه الأمور لله، نقول كذب. لم يثبت يقينا نسبة كتاب لله غير القرآن. اختلفتنا على مر التاريخ ان القرآن نزل عربيا وسجل في حياة النبي من اول ما نزل، فحفظ على الصقور وحفظ في الصدور، بل ما تكفل الله اصلا بحفظ كتاب غير القرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما خشي النبي تفلت القرآن منه وهو يسمعه من جبريل فحرك لسانه معه بالتلاوة، نهاه رب العباد عن ذلك بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كل الكتب السابقة وكل الله لأهلها حفظها، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، صحف نوح، وكل أهلها بحفظها. أيهم حفظ؟ أليس بشر؟ أليس البشر نسل؟ إذا كان أبو البشر وهو أذكر البشر نسي عهد ربه. ولذلك القرآن الكريم يربط في سورة طه بين نزول القرآن وبين نسيان آدم. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إن كان أبو البشر وهو أكثر البشر قد نسي، فكيف بمن دونه؟ ينسوا أم لا؟ بل أجمع كثير من أهل اللغة أن الإنسان ما سمي إنسانا إلا من النسيان، لكثرة نسيانه، فهو نسي. هذه طبيعة، فطرة جبل الله عليه، جبلنا عليه. ولو كنا لا ننسى لهلكنا. الإنسان في نفسه المصيبة ولم ينساها لهلك. لكن من ألطاف الله علينا أن جعل النسيان سبت فيه. فإنسان نسي أن يذكر عهد الله لحظة ينساها بعدها بلحظة، كما في مسألة الخشوع. قد نسمع الدرس فنخشى عقب الدرس، ولو صلينا السنة عقب الفريضة لا نسي، بل قد نخشى في أول ركعة ولا نخشى في التي تليها، لأن ابن آدم نسي. وهذا من سمت الإنسان. فكيف يتصور أن إنسانا يوكل على أمر وحي من الله ثم يحفظ؟ رب العباد بينها أن كل الكتب قبل القرآن وكل الله لحملتها حفظها. قال تعالى عن أكبرها تشريع وهو التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا، احفظوا لي، بما استحفظوا من كتاب الله. وقال استحفظ أي طلب منه الحفظ، الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل عنت طلبه، فطلب منهم أن يحفظوا كتاب المنزل، كتاب الله المنزل هو التوراة. هل حفظوها؟ ما حفظوا. هتقولوا لي فيه تواه موجود، اقول لكم لا، هذه غير حقيقة. التوراة الاصلية فيه، هل هذه التوراة او هذا الانجيل الموجود الان هما اللذان انزل على عيسى وموسى؟ كتبهم تقول انها ليست هي كتبهم، فكيف واصدق كتاب منزل من عند الله قد صرح بهذا؟ انوضح يا اخواتي ما لا اعرفه الكثير لنتعلمه الان. ايه تاريخ الكتاب المقدس؟ اليهود والنصارى جمعوا كتابيهم، بل جمعوا تاريخهم كله في كتاب سموه الكتاب المقدس. هو كتاب اقرب ما يكون للتاريخ، كل اللي فيه منسوب للنبي الله موسى خمس اسفار اللي سموها التوراة القديمة. بقية الكتاب وضموا اسفار تاريخية، يعني موجود عند النصارى الكتاب المقدس، عند اليهود 39 سفر، عند البروتستانت الجماعة كاثوليك يضيفوله بسبعة تانية يبقى 46. فهم مختلفون حتى في كتابهم، هل هذه الكتب منسوبة لله أم لا؟ منهم من صدق بعضها وكذب البعض، وهناك أسفار في العهد القديم يكاد يكون كلهم اليهود والنصارى متفقين على أنها الكتاب المقدس. أقول هذه الحقائق حتى تكونوا على بصيرة من أمركم، وحتى تلقنوا هذه الأمور لأبنائكم وبناتكم، ليكون ذلك تحصيل لنا على أننا على حق وعلى قواعد راسخة وعلى دين لا شبهة فيه. فكيف يوهمون أصحاب الشبهات أن شبهاتهم حق وأن الحق الذي عندنا شبهة؟ يا أخواتي هذه حقائق لابد أن توضع في رؤوس أبنائنا وبناتنا، يتعلم هذا الحق وعرفوه، يسمع هذا الخير قبل أن يحال بينهم وبين سماعه، قبل أن يلبس الحق بالباطل عليهم في وسائل الإعلام وعند أصحاب الأقلام. يا أخوات العهد القديم المسمى بتوراة موسى 5 أسفار، 5 فقط من 39 أو من 46 عند الكثيرين، الباقي كل كتب كتبها ناس. هم زعموا أن الذين كتبوا الكتب أنبياء. طب بالله عليكم، تاريخ القضاء أو أسفار القضاء، فترة حكم كان لكل قبيلة شيخ قبيلة، وصفوا فيها كل شيء على أنه كتاب منزل من عند الله. هل يمكن تصور نسبة مثل هذا لله؟ بلاش نتحدث في الصميم. التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى بأي لغة؟ يزعم اليهود والنصارى من ورائه أنها نزلت باللغة العبرية، لكن حتى نسبتها للعبرية مشكوك فيه. وسنوضح ذلك على وجهه. سامحوني أنا أحببت أن أبين هذه الحقائق حتى إذا تحدثنا عن الكتاب نعرف قدر ما نتحدث عنه. نتكلم على إيه؟ على كلام رب العالمين. فلابد أن نقدر لهذا الكلام قدره، وأن نعرف لكل حرف فيه حقه. تعالوا نرى تاريخ التوراة جت من فين. التوراة نزلت بالعبرية، زعموا ذلك. أولا اللغة العبرية دي أخواتي ليست بلغة، هم زعموا أنها كانت لغتهم ونسبوها لنبي الله إبراهيم. سيدنا إبراهيم أصله إيه؟ عراقي، والعراق كانت تتحدث العربية. فالثابت التاريخي أن نبي الله إبراهيم كان يتحدث العربية، لكن مع مروره عند هجرته على بلاد الأرمين الهمسريين وعلى منطقة المؤاديين والعمويين اللي هو منطقة فلسطين وبيت المقدس، أخذوا يتعلموا من خلال تنقلاتهم بعض اللكنات الجديدة اللي سميت بعد ذلك باللغة العبرية. فاللغة العبرية هي أقرب ما تكون للعربي، هي لكنة عربية أو لهجة عربية اختلفت في نطقها أو بعض حروفها عن العربية، ولذلك معظم كلماتهم تجدها لكنة. يعني السلام يقول لك السلام، وهكذا. فيجعل السين شين، أي يفش السين في النطق، يقلقل ما لا يقلقل، يدغم ما لا يدغم، لكنها لهجة أو لكنة من لكنات العربية. نبي الله إبراهيم وأولاد عاشوا بها كم سنة لغاية ما جاء نبي الله يوسف، يعني جيل سيدنا إبراهيم وابن إسحاق وابن يعقوب اللي هو أبو بني إسرائيل بل المسمى بإسرائيل أي عبد الله، أولاده دخل منهم يوسف مصر وجاءوا جميعهم ليعيشوا بين شعب مصر. فقصة سيدنا يوسف ودخل، فلما دخل عليه أبويه آوى إلي أبويه وقال كل مصر إن شاء الله أمين، أقاموا في مصر بقية أمره. هل نتصور كل العدد اللي دخل مصر كان كام؟ سيدنا يعقوب وأولاده وأحفاده كانوا كام؟ 70 بني آدم بنسائهم بأطفالهم بصغارهم بكبارهم، هو ده كل عدد بني إسرائيل الذي جاء مصر بنص التوراة عندهم 70 واحد. هل نتصور أنه يمكن لسبعين واحد يعيش بين شعب مصر يحافظ على لغتهم ولا يتحدث المصرية؟
هذا الموضوع حقيقة موضوع خطير، وأنا بدي أتم الأمر يا حتى نفهمه. هذا الكتاب الذي نسبوه إلى الله عز وجل أقول لا تحل نسبته، فهم زعموا أنه نازل بالعبرية، والعبرية أصلا قامت في ثلاثة في جيل واحد من سيدنا إبراهيم وولده إسحاق، أما يعقوب وأولاده فعاشوا في مصر نطقوا اللغة المصرية حتى صارت لغة لهم. سيدنا موسى نشأ بعد أجيال من سيدنا يوسف، أليس كذلك؟ هل نتصور أن أولاد السبعين دول اللي نشأوا بين الشعب المصري احتفظوا بلغة في وسط مصر وهم يتعاملون مع المصريين الليل والنهار؟ بل ولد أولاده ومن بينهم نبي الله موسى، بل إنه الثابت بنص القرآن أن نبي الله موسى ربي في بني إسرائيل ولا بيت فرعون. طب ربي في بيت فرعون كمان تقل أبرية؟ هل تتصور هذا؟ فحتى نسبتهم التوراة للعبرية مشكوك فيها، بل هم تيهين. ولو افترضنا انها نزلت بالعبرية او باللغة المصرية القديمة لانها لغة نبي الله موسى، هي لغته اللي ربي عليها، هل نتصور ان الله يحدثه بالعبرية وهو لا يعرف شيئا عن العبرية؟ ورب العباد يقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي، ما نبعتوش الا برسالة هو يفهمها والقوم يفهموها. نفهم هذا يا اخواتي، اصل دول مجرمين وتائهين وعايزين يقنعوا الناس ان توهانهم حق وان ضلالهم رشد، فنسبتها للغة العبرية اصلا غير موجودة مشكوك فيها، نسبتها للغة المصرية ايضا لا يجزم به. طب التوراة الاصلية سواء نزلت بالعبرية او باللغة العربية راحت فين؟ اوضح لكم حقيقة، نبي الله موسى بعث في القرن 13 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى 13 قرن 1300 سنة. واضح معايا؟ سيدنا موسى ارسل قبل عيسى ب 1300 سنة. التوراة الموجودة حاليا تاريخها سنة كام؟ اقدم توراة موجودة على الارض موجودة من اي قرن؟ من القرن الرابع قبل الميلاد، يعني بينها وبين ميلاد سيدنا عيسى او بعثة سيدنا عيسى كم قرن؟ حوالي 8-9 قرون. هل تتصوروا خلال التسع قرون دي ما كانش فيه نسخة من التوراة واحدة؟ لابد ان نعلم هذا يا اخواتي، التوراة الأصلية اللي نزلت من عند الله غير موجودة لك. غير موجودة، ما هاش وجود.
قرون او زمن قرون 800 سنة ما فيش حاجة اسمها تورا موجود. بل ثبت هذا حتى عند موت التوراة ان التوراة ضاعت في عهد يوشع بن نون اللي يجيب عهد سيدنا موسى، وكانت آية ملك قالوت اللي اسمه في التوراة عندهم شاول اللي جاء نصه في القرآن سورة البقرة، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه اي علامة ملك طالوت انه احق بالملك ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هيجيب لكم بقايا التوراة. ايه معنى بقية؟ يعني معناها التوراة الاصلية ضاعت وباقي منها بقية. آية طالوت ان جاءت الملائكة بهذه البقية. خلي بالنا نفسي، اذا جزء كبير من التوراة مسح قبل طالوت ولا لا؟ الجزء الباقي اللي جابه طالوت هل بقي في بني اسرائيل وحفظوه؟ لا، اقول لا. فالسابق التاريخية بعد طالوت ولي الحكم فيه نبي الله سليمان، نبي الله داود، وبعده نبي الله سليمان، وبعد نبي الله سليمان انقسمت دولة بني اسرائيل الى دولتين، دولة الشمال ودولة الجنوب. دولة الشمال تسمى اسرائيل ويرأسها رجل يقال له يردعان، يردعان ده اللي قام بانقلاب ضد سيدنا سليمان. ودولة الجنوب اللي اورشليم بيت المقدس ويرأسها ربعان ابن سيدنا سليمان. اما يردعان فثبت في التوراة نفسها انه بنى لبني اسرائيل عجلين من ذهب خشية ان يذهبوا الى اورشليم ليتعبد العجلين، فعبد بنو اسرائيل العجلين دون غير العجل اللي عبدهم سيدنا موسى. العجل اللي عبدهم سيدنا موسى يوم غاب عنهم في ميقات الله وهم بجواره، هو فوق الجبل وهم تحت الجبل، وعندهم يرجع بعد 30 يوم تأخر 10 ايام عمل العجل عبدوه، وكانوا بيسموا العجل بتاع الافعال سيدنا موسى ده العمل السامري كانوا بيسموه يهوه. عارفين يهوه؟ يهوه ده اسم الاله بتاعه انه العجل اسمه يهوه، وزير كلك نتن يهوه يعني عبد الاله عبد العجل يعني. بتفهموا بقى؟ بل ان بعض المصريين اللي احتكت اليهود اما كان اليهودين اهو مجرد ما يهودي حد يضيق عليه في المعاملة يصرخ يستغيث بالعجل، مش ما يقولش يا رب قول ياهو. وبعض المصريين يردد هذا للان ولا لا؟ اول ما يضيق عليه يقول لك ياهو يستغيث بالعجل، هذا شرك بالله. نص الله معنا الثابت تاريخيا حتى في نص التوراة عندهم ان يربع عام انشط وانشطر عن الدين، اما ربع عام اللي هو ابن سيدنا سليمان فجاءت عليه حملة بخت نصر التي جاء ذكرها في سورة الاسراء، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. بخت نصر هذا كان رئيس دولة بابل في العراق، وجاء بحملة لتأديب بني اسرائيل، قتل النساء قتل الرجال واسر النساء وسبى الاطفال ومحى التوراة تماما، فلم يعرف لهم من تاريخها توراة، وده بيسموه العهد البابلي. العهد ايه؟ البابلي. العهد البابلي ده مسح كل اثار التوراة القديمة. ثم جاء احد الحاخامات عندهم وزعم انه وجد التوراة تحت هيكل سليمان بعد العهد البابلي بمئة عام، جاء توراة وهي دي التوراة اللي وجدوها مكتوبة بايه؟ باللغة اليونانية. سيدنا موسى كان يوناني يعرف اليونانية. هي دي التوراة اللي معتمدة عندهم لليوم، لا يعرفون غيرها. ايه رأيكم؟ يبقى دي التوراة نزلت من عند الله؟ دي التوراة يونانية، يعني مجرد ترجمة لبعض معاني التوراة. ومن اكذب الناس المتدين، من هو بيقرب المعنى استحالة يجيب النص زي ما هو. واضح معايا يا اخواتي؟ فالتوراة الموجودة اللي بيسموها التوراة دي مجرد كتاب مترجم عن التوراة القديمة، ترجمه كتبه يكتبون الكلام من بنات فكرهم ويرسمونه لله. ولذا يقول تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. عن كتابه: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذا نعم، يبقى اليهود عندهم دين، عندهم كتاب مقدس. هذا الكتاب المقدس هو العمدة عند اليهود والنصارى الاثنين، لان النصارى شرائعهم كلها اخذوها من العهد القديم لتوراة سيدنا موسى. يبقى اليهود على حاجة، عندهم شيء، النصارى عندهم شيء. يا اخواتي شوفوا، انا هذه المحاضرة من اخطر المحاضرات، ممكن لو سمعت يوضع عنقي بسبب الان على المشنقة لو علم من هذه المصاب لطالب بقتلي. لكن انا هذا الكلام اقوله حسبة لله، لان هذا نص قرآن من اشد النصوص التي وردت على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النص: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من رب. ورسول من الله بلغ ما انزل اليك من ربك بس، لا، قال: وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. لو ما بلغتش الموضوع ده تبقى ما بلغتش رسالة ربنا، ما عرفتش الناس الحق فيه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قل، هو ده بقى البلاغ اهو، اسمعوه واحفظوه. قل: يا اهل الكتاب لستم على شيء. يعني لستم على شيء، يعني اوعوا تفكروا ان عندكم دين. لستم على ايه؟ على شيء. يبقى عندهم شيء. احنا اثبتنا هذا الامر من كتبهم تاريخيا ومن نص كلام ربنا وهو اصدق كلام. ده بالنسبة للتوراة والعهد القديم اللي هو العمدة والاساس في جميع الاحكام التي يعتمد عليها جميع بني اسرائيل من يهود ونصارى. اما الانجيل فحدثوا عن تحريف فيه ولا حرج، عشان نعرف بس ايه اللي هم عليه. هم على شيء، القرآن قال لكم على شيء، يقدروا يثبتوا عكس هذا؟ الانجيل متى نزل؟ نزل ونبي الله عيسى في الثلاثين من عمره. كم استمر الوحي؟ 3 سنوات. ورفع نبي الله عيسى الى ربي وعمره 33 عاما. هل تتصور كتاب منزل ينتهي تنزيله في 3 سنين؟ طيب تصورنا انه نزل وربنا سماه انجيل وسماه كتاب مقدس ودعاهم للاحتكام اليه. طب تعالوا، الانجيل نزل سيدنا عيسى باي لغات نزل؟ هم يقولون نزل باللغة الارامية اللي باللغة اهل الشام، لان سيدنا عيسى ربي في الشام، بيت المقدس. سيدة مريم ولدت هناك وولدت ابنها عيسى هناك، اذا اتخذت من اهلها مكانا شقيا. فيما يسمى بمدينة الناصرة اللي نسب إليها النصارى بعد ذلك. وضحنا؟ طيب الإنجيل نزل على سيدنا عيسى، هل كتب ونبي الله عيسى حل بينهم؟ أبدا. لم يثبت تاريخيا أن نبي الله عيسى أم له نص واحد كتبه، وبمجرد رفع نبي الله عيسى الملك اللي كان متولي منطقة الشام اسمه غلاظ قام بتشريد حواريه فلم يجتمعوا بعد ذلك على بقعة أرض، مرقس وبطرس يمثل لقوا كل واحد سفر بلد أو طرد لبلد. أول كتابة كتبت للأناجيل سنة 65 بعد رفع المسيح، مش كتب عليه انه انجيل، ده كتبت موعظة نسبت لمكة اسمها موعظة مكة وموعظة لوق موعظة يوحنا، والحواريين كتبوا وتلاميذ الحواريين كتبوا. وجد عند النصارى اكثر من 70 موعظة، اكثر من 70 موعظة. استمر الناس كل مجموعة تعمل بموعظة حتى سنة 367 ميلادية، بعد 3 قرون او ما يقرب من 4 قرون. سنة 367 لأول مرة يعرف النصارى حدث ما الإنجيل اللي موجود حاليا. عملوا مجمع، مجمع سنة 367، كبار الحكمات القساوسة المطرانات البابات، واعتمدوا من بين 70 موعظة 4 مواعظ، 2 لحواريين واثنين لأتباع الحواريين. خدوا كلام منسوب للحواريين وكلام منسوب لأتباع الحواريين تلاميذ الحواريين، وجعل دول هم الإنجيل المنزل من عند الله. طب والباقي ما اعترفوش به. ولذلك النصارى اختلفوا اختلاف عجيب في 7 أسفار كاملة يعترف بها الكاثوليك وينكرها البروتستانت وينكروا انها دين او يدين بها لرب العالمين بها وانها موضوعة كلها. بل من بين الاناجيل اللي اعتمدوها رسائل بولس، وبولس هذا كان اعدى اعداء المسيح طيلة حياته، ولما مات المسيح ادعى انه تنصر وان الرب يسوع جاءه بالليل فاملاه الاناجيل. هو ده الانجيل. الانجيل عندهم رؤيا بولس. يا اخوانا ينفع نسبة هذا الكلام لله؟ يصلح ان يكون هذا شيء يسمى دين؟ احنا بنتكلم دلوقتي اخواتي عن مسألة تاريخية بحتة. اما اذا عشنا واقع هذه الاناجيل والاسفار لوجدنا التضارب العظيم بينها الذي بلغ مداه ومنتهاه، لا يتفق مع العقل ولا العلم ولا الدين ولا الواقع ولا شيء بس. وهنلاقي نصوص موجوده تختلف مع كل هذا. نعم في نصوص فيها حقائق وفيها احكام، لكن في نصوص نسبت لله لا يحل ان تنسب لبشر لأن الكتابة غالية. لما يجي نص في الكتاب المقدس شرب آدم من نهر في الجنة نبعت منه له في الأرض 4 أنهار، النهر اللي في الجنة نبعت له منه في الأرض 4 أنهار، نهر النيل الذي يمر على أرض اللؤلؤ ونهر جيحون بأرض الحبشة ونهر الفرات ودجلة بالعراق. طيب الكلام ده اخواتي انت درست جغرافيا، نهر النيل بيقول يمر على ارض اللؤلؤ، حد شاف لؤلؤ في مصر؟ بنستخرج لؤلؤ؟ نسميها ارض اللؤلؤ. يعني احنا عايشين في ارض اللؤلؤ بنص التوراة. ينفع نهر الجيحوت في الحبشة نهر الجيحوت ايه؟ يعني اللي كاتبها حمار لا عارف تاريخ ولا عارف جغرافيا وينسب هذا لله على ان ده نص في اسفار موسى في سفر التكوين في اول الاسفار. هل يليق نسبة هذا لله؟ لما يجي نص في سفر الخروج لك ودخل بني اسرائيل مصر 70 رجلا وامرأة وطفل. قعدوا كم سنة؟ 250 سنة. يوم خرجوا كانوا كام؟ مسألة حسابية بقى. نفس السفر يقول وخرج بني اسرائيل من مصر وعددهم 6 مليون نفس. بالله عليكم 70 نفس في ظرف 250 سنة يتكسروا لغاية ما يوصلوا 6 مليون. تعرفين لو حسبنا طب 70 دول كم كان في كم امرأة فيهم وكم رجل؟ ما بتكلم على يا اخواتي انا بقول الكلام ده موجود بنصه وعايزين اجيب لكم الكتاب المقدس تقرؤوه باعينكم اجيبه لكم دلوقتي. هل يحل نسبة هذا الكلام لله؟ بل اسمعوا لما يأتي نص في سفر التكوين قام ذات ليلة يعقوب وجاءه الرب فصارعه يعقوب وظل طيلة الليل يصارع الرب فلم يستطع الرب ان يغلب بل كاد يعقوب ان يغلب. ثم قال من انت بعد ما صرع الليل كله كان يغلبه؟ قال لي انت مين؟ قال له انا الرب. فامسك به وقال لن اتركك حتى تباركني. تتصوروا ان ده رب والكلام ده ينسب للرب اخوان؟ حقولي بس فهل هؤلاء القوم على دين على شيء؟ بلكت ان الدين ما تهواش كما نص القرآن الكريم قل يا اهل الكتاب لستم على شيء. ومع ذلك بقايا النصوص التي صحت عندهم لو اعملوا العقل فيها لوجدوا فيها حقائق تدلهم على ان ما هم فيه مما يخالف هذه النصوص هو عين الباطل. ولذلك التوراة وردت فيها بعض بقايا الدين. يعني في حاجات معينة فعلا جاءت بنصها كما جاءت في القرآن. لكن في حاجات خلفة. الحقائق التي جاءت بنصها لو قارنوها هم بما حرف لاستبان لهم وجه التحريف. لاستبان لهم وجه التحريف. لأن اللي بيترجم ممكن يكتب عبارة صح وحتتين ثلاثة غلط. إضافات من عنده وينسبها لله عز وجل. بل إن الإنجيل نفسه الأصلي اللي موجود بين هذا النصارى الآن كله مأخوذ من طبعة ما طبعة الملك بطليمون. طبعة الملك مكتوب أي لغات؟ باللغة اليونانية. باللغة اليونانية. طب الانجيل نزل بالارامية. فين الانجيل الاصلي؟ غير موجود. فكتب لم تثبت تاريخيا نسبتها لله. ولم يثبت عقليا نسبتها لله. ولم يثبت ايمانيا او يقينيا نسبتها لله. فكيف يزعم هؤلاء انهم على حق وجاءوا يخرجون المسلمين من الضلال الى الحق. هم الذين نصرون او هودون. القرآن يا أخواتي نزل عربيا ودون في حياة النبي قبل موته وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن عرض القرآن عرضتين كاملتين على جبريل وعرضه النبي على الأصحاب طيلة حياته في صلوات الخمس. كان بيعرض عليهم القرآن ويسمعونه، فحفظ على السطور وحفظ في الصدور. مش العطف واحد ولا اثنين، لا ده حفظته الأمة بأسرها جموع استعالة تتواطؤ على الكتب. ثم فوق هذا رب العباد تحدى به خلق كتاب معجز بسورة النيل، تحدانا بسورة ولا زال التحدي ليومنا هذا قائما. هل ورد في التاريخ كله ان اليهود او النصارى او العرب او الكفار استطاعوا ان يأتوا بسورة؟ هل اذا نعلم اننا الامة الوحيدة على وجه الارض هي التي عرفت الحق وعندها الحق ولا حق في غيره. اكتفي بهذا اليوم، ولو لم يكن لنا غير هذا لكفانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا في استماعكم، وان شاء الله الاسئله اكثرتكم. السلام عليكم ورحمه الله. يقول السائله: كنت جالسه في الحرم ثم طلبت السيده ان اقرا سوره الاخلاص المعوذتين على خيط وان اعقده، وكنت في حاله من النوم او بين النوم واليقظة، وكان عمري 18 سنة ولا اعرف ما هذا او معناه، والان عرفت ولا اعرف ماذا افعل. حاضر. الاخت بتحكي انها كانت في الحرم، جالسة في الحرم وجت لها واحدة ست وديت الخيط وقالت لها اقرأ الاخلاص المعوذتين يعقد على خبر. فبتقول انا كنت صغيرة في السن وما اعرفش يعني ايه معنى الكلام ده، تنفذت الكلام ولا تعرف ان هذا سحر لها. فبتقول انا الان عرفت ان انا مسحورة، وعالت عند شيخ المشايخ. فبتقول مطلوب من السؤال ما تعالج؟ تعالج لغاية ما ربنا يعافيه. مش لازم يكون ده ايه؟
يعني ليه
توبة
او
ليه كفارة؟ اذا كان لغيرها فيكفيها الشهادة والتوبة، ما دام كانت تجهل الامر تستغفر الله وتتوب اليه. اذا كان السحر في حقها هي فعليها بسورة البقرة، وعليها بالإخلاص المعوذتين قبل نومها كل يوم، ولا تنام إلا على وضوء وطهارة.
ولازم تقرأ البقرة كلها على بعض في
يوم واحد؟ لا، البقرة فيك أن تقرأ في البيت كل 3 أيام مرة، ولو بالأشرطة تطفش أي شيطان في البيت. مش سامع حاجة.
زكاة النور ينفع الوقت
بذلك الأراضي لما يكونوا محتاجينهم. ايوه اختي الكريمة، الأقارب أولى الناس بزكاتك، استثني الأصول الفروع، يعني أولادك وبناتك وما نزل وأبويك وما على، دول ما ياخدوش من زكاتك. اما ما عداهم اخوك اختك عمك خالك عمتك خالتك احق بالزكاه من غيرك.
طيب في عمر النبي او يعني الشهر الثاني ثمانيه بيبقى اوتوبيس تبع مصنع ما يبقاش فيها قربانيه للوقت انها تبقى يعني هي طالعه وهي داخله طبعا المصنع فالاوتوبيس بتروح في كذا حته وهو ضيق جدا الستات من الغلط انها تركب.
يا اختي الكريمة، السفر في الاتوبيس مش معاها محرم؟
معاها.
خلاص يبقى دور المحرم انه يسترها.
انا بتكلم احنا نزلنا احنا طالعين نبقى جنب بعض خالص، يعني دي مفيش اي عذر عليا مفيش
ذنب عليا. تحتك يعني اتخبطت في رجاله وانت طالع انت نازله؟
لا، الكراسي جنبه بعض، يعني حته الطرقه صغيره جدا.
خلاص يبقى جوزك يا استاذ ياخد لك مكان قدام خالص عشان ما تخبطش في الناس. هورا خالص جنب الدبل والراهن. المهم يفيدك على الكتاب. ما باش نحلل ونحرم او نمنع السفر في الاتوبيس ما دام معاها محرم خلاص. تقول الاخت اعاني من نزيف ويكون لونه لون الدم مائع، وعندما اراه غامق اعتبره دورة شهرية، ولكن المشكلة عندما يكون هذا الدم ولمدة يوم واحد وانا دورتي 8 ايام، وبعد ذلك انقطع الدم وارى الدم المائع. اقول للاخت لسه موضوع الدورة ده مهم جدا، تفهموا الكلام ده اخوان، اللي ليها دورة ثابتة معروفة قبل ما النزيف ينزل عليها تعد ايام دورتها وتعتبر دي الدورة، وما زاد عليها تعتبر لم استحاضة. دم الاستحاضة ما منعهاش من اي عباد. دم الاستحاضة ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرق انقطع، دم نزيف، كل درة انها تتلجم، يعني تضع خرقة على نفسها لتحجب الدم من ينزل اثناء الصلاة. ثانيا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة، يعني ما تصليش بالوضوء صلاتين، يبقى حكمها حكم سلة البول، اللي عند البول لا ينقطع. اتفهمت دي؟ طيب ده اذا كان لها دورة ثابتة. ما كانش لها دورة ثابتة فبالتمييز الدم الغامق اللي ينزل في فترة معينة هو ده دم الدورة، والفاتح ما يبقاش دورة. الكلام ده للي ايه؟ اللي ما هاش دورة ثابتة او اللي حاضر ومجرد الحدث استمر الدم، فبتميز باللون، اللي لونه غامق يبقى ده لون دم الدورة، تحصره سواء نزل متقطع او نزل منتظم، المهم مدته ما تزيدش عن 10 ايام، وما عداها تعد مدة الطهر. مدة الطهر اي دم ينزل فيها لا يعد دم حيض، لكن يعد دم استحاضة. نزل لونه احمر، لونه اسود، لونه اصفر، لونه مكدر، الصفرة والحمرة والكدرة في زمان الطهر لا تعد شيئا، وعلى العكس الصفرة والحمرة والكدرة لو ظهرت في وقت الحيض من لها دورة ثابتة، يعني انقطع الدم يفسد بس لسه في صفار، لسه في كدرة، لسه في حمرة، ما دام لسه في مدة الحيض فيعد من الحيض. اتفهم الكلام ده؟ يبقى الصفرة والحمرة والكدرة في وقت الحيض تعد من الحيض، والصفرة والحمرة والكدرة في وقت الطهر تعد استحاضة ولا تعد دم حيض، وتعامل معامل الدم الاستحاضة.
طب اذا انقطع الحيض اثناء الدورة يوم او يومين ورجع نزل تاني، يعني نزل حيض يومين وبعدين يومين مفيش وبعد كده نزل تاني،
الدورة عندها منتظمة؟
ايوه هي الدورة كده، هي كده تنتقل في اليومين اللي في النص دول ولا تعتبرهم حيض؟
شوف يا اختي الكريمة، تتبع اثر الدم، تتتبع اثر الدم بخرقة ممسكة، هتتقوط قطنة او خرقة وتشوف هل بقي اثار صفر او حمرة ام بدت القصة البيضاء. اذا ظهرت القصة البيضاء يبقى طهرة، اذا ما ظهرتش القصة البيضاء يبقى ده اسمه دم حيض.
لا حضرتك ما فهمتش، يعني طريقة الحيض ان ينزل دم يومين ثم ينقطع تماما يومين ثم ينزل بعد كده تاني، اليومين اللي في النص دول تظهر والسم فيهم ولا تعتبر كل الايام دي ايام دوره؟
ما انا بسالك اهو، بعد اليومين الاولين انقطع الدم هل ظهرت القصه البيضاء السائل الابيض ولا ما ظهرش؟
بس ما ظهرش اي حاجه تاني.
لو ظهرت القصه البيضاء تعتبر اليومين دول طهر وتلفخ زي ما قال الامام احمد. بلفق يعني ايه؟ يعني تعتبر دورتها دورتين منفصلتين يومين ويومين وبينهما ينطف. لكن لو ما ظهرتش القصة البيضاء تعتبر كل المدة دي كنت تحير بما فيها اليومين اللي انقطع فيهم الدم، يبقى دورتها 6 ايام. اتفهم دي؟ بس بتسأل بتقول املك بيت وبه محل خالي ونريد ممن يستأجره ان يدفع مبلغ لنا كخلو لا يسترد غير ثمن الايجار، فهل هذا يجوز ام انه حرام؟ شوف يا اختي الكريم، الايجار اصلا لا يحل لنا ان نأخذ غير ثمن المنفعة اللي هو الايجار نفسه، اما قضية الخلور بالتاخد ده لا اصل له شرعا. لو هناخد مقدم ممكن، لكن خلوه لا يسترد له. ثانيا انصح الاخت لا تؤجر مشاهرة، لان هذا التأجير باطل، لا تؤجر للابد، لا تؤجره لمدة سنة بس، والسنة قابل للتجديد، حيث انه طلعت اسعار المحلات يطلع سعر المحلات، وده حقها الشرعي. تقول وماذا اذا كنت اسكن في شقة واريد ان اتركها فاخذ من صاحب البيت مبلغ لكي اتركها خالية له، او من ساكن جديد يسكن مكاني، فلا هذا يجوز؟ اقول الاخر مدام هي مستأجرة لا يحل بيع العين المستأجرة، ده اسمه بيع، انت بتبيع صاحب البيت او للساكن الجديد، الا في حالة واحدة بس، اذا كنت اضفت اليها بيضتيها وعملت فيها سيراميك وغيرت الحمامات لك ان تأخذي قيمة ما وضعت فيها سواء من صاحب البيت او من الساكن الجديد. ولا يجوز تأجيرها إلا بإذن صاحبها اللي هو الملك الأصل.
بس الشيخ مثلا لو كان المستأجر هو اللي عايز يطلعها مش ممكن تاخد شقة غير بمبلغ بسيط يعني في الزمن ده؟
يا أختي الكريمة مش ممكن تبقى تقعد في المستأجر وتسكت؟
لا، المالك اللي عايز يطلعها، المالك نفسه عايز يطلعها.
لا مش 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 قضيه، مش ممكن، هو فيه اجراءات موجوده لكن في اماكن بعيده.
يعني لو عايز
ايه؟ يا اختي الكريمه سيبك من القانون الوضعي خرب بيوت الناس. شرعا المستأجر يا اخواتي كل ليله الانتفاع بالعين مدة الايجار، ما صارش مالي، ومن حق المالك لو عايز يطلعه قبلها بشهرين يقول له استأذنك انا عايز السكن بتاعي، من حقه شرعا، ما اصبحش المستأجر مالي. القانون اللي عملها عبد الناصر جعلت من المستأجر مالي وخلت المالك يشحن، يعني في ناس يملكوا يعني بدون مبالغة عمارات في مصر الجديدة، العمارة الواحدة على الاقل في موقعها تجيب 5-6 مليون وبياخد منها 10 جنيه ايجار. مين يتصور هذا؟ وباي وجه حق المستأجر ياكل حق حق المال؟
المال
زكاة المال تخرج مال، زكاة المال تخرج مال.
زكاة الورث
أي
الولد ورث البنت زي الولد، بس في جزء معين من الورث، بقيت الورث شرعي.
ورثهم في حياته ولا بعد ما ماتوا؟
يعني دي الوصية اللي اتنفذت لما توفى. فبقيت في اخت عايزة ترجع جزء يعني نصيب اخواتها.
ايه.
فالوقتي في الجزء ده احنا ناخد فيه راتب، يعني الجزء اللي هو متوفى دي اللي على سبعة او علينا يعني بيبقى فيه راتب، ينفع اديلهم جزء تاني من املاك تانية واسيب الجزء اللي احنا بنستنفع منه ده؟ يعني بدل ما انا
يقيم بقيمة.
ايوة. واديلهم بداله.
وتديلهم ما قيمته.
اه.
وده حقهم تستظلمه اختي.
يعني انا.
لان الوصية لا تجوز شرعا للورثة.
طب وهم لو رافضين، يعني انا عايز اعمل حاجة دي من نفسي وهم مش عايزين ياخدوا مثلا، ماليش دعوة مش كده؟
انت بتعرض عليهم يا اخواني انا حق الشرع ده، ودي مش من حق، دي من حقنا كلنا.
انا عشان انقذ ابويا من النار يعني.
ما انا بقولك اهو الجزء اللي هو مش من حقك هتشوفي هيتقسم عليك وعلى اخواتك. حصتك في ايه تاخديها، وحصتهم في ايه تعرضها عليهم واحد واحد، كل واحد انت حصتك في المبلغ ده كذا، وانت حصتك كذا، وانت حصتك كذا. وانا عايز ابرأ ذمتك. قالوا لكم سامحينك يبقى حق لك هذا.
لو قالوا لي مش مسامحين ممكن ابدله بعقار تاني، لو عايزين فلوسهم او الجزء بتاعي هديهولهم بس من عقار اخر
لك هذا.
ممكن
يقيم.
يقيم
يقيم بقيمة. ولو هم عايزين نفس العقار؟
لا ان شاء الله مفيش مشكلة.
هل يجب على المرأة إظهار كعبها في الصلاة، كفيها في الصلاة؟ وإذا كانت لا تظهرهما فيكون حرام أم لا؟ وطبعا السنة إنها تسجد على الكفين، لكن لو كان المسجد مفتوح وفيه رجال وارتدت الخفين جاز هذا، لكن الاولى والافضل والمسنون انها تخلع القفازين في الصلاة، القفازين والنقاب يخلعوا داخل الصلاة عشان تسجد على جبهتها او على وعلى كفيها، لان ده المأمورين به. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالسجود على سبعة اعظم: الجبهة والكفين والركبتين واطراف اصابع القدمين.
هو المقصود في الشيخ ان نظهر ايدينا مش في السجود، يعني ما نلبسي حاجة تغطي ايدينا.
ايه؟
ما نلبسي حاجة تكون ايدينا داخلة جواها.
يعني ايديكم اثناء الوقوف تبقى داخل الخمار مثلا؟ ما فيش حركة. المهم اظهارها وقت السجود، لحظة ما تسجد تسجد على الكف نفسه. مفهومة دي؟
نعم.
مثالة.
بالنسبة للجبهة نفسها لازم تكون على الارض، او ممكن يكون بينها حاجة وبين الارض؟
لا تكون على الارض.
يعني لو تشيل مثلا اي حاجة على الارض كده لازم؟
لا على الارض مش لازم على التراب.
يعني هي لو لسه حمار او حاجة زي كده لازم تشيله
تكشف عن جبينها. جبينها الجبهة بس، الجبين فقط. ايه؟
ركبتين ما
عليهم. لان ركبتين مستورين قهرا لاختيارا. مش سامع. السنة الراجح عند الائمة الثلاثة الامام مالك والشافعي واحمد ان القدم يستر في الصلاة، مش لازم يستر بشراب، لكن لو الفستان طويل واثناء سجودها فستانها بيغطي قدميها لها ذلك. الفستان ما بيغطيش يلزمها الشراب. بالنسبة للوصية وصيغتها، هل يجوز ان تكون مكتوبة بآلة كاتبة او طابعة وليست بخط اليد، ام انه لابد من كتابتها باليد والامضاء عليها والشهادة عليها؟ وطبعا المسنون ان احنا والاوثق ان احنا نجعل الشهادة سواء كتبت بالآلة او كتبت بخط الايد لابد من توقيع عليها وتوقيع الشهود عليها. يجوز لان لو فيها تغيير هيبان، ما ممكن واحد يمسح ويشطب. صندوق التكامل الاجتماعي في العمل وهو ندفع 5 جنيهات كل شهر، وحين تنتهي مدة خدمتنا او يتوفانا الله تعالى نأخذ من عن كل سنة 1000 جنيه. فلا ذا جائز ام حرام؟ الكلام ده جائز لو ما حطوش البنوك في الأموال في البنوك بس ودخلوا في ربا ممكن، بشرط ان كل واحد ينوي بدفع المال ينوي به التبرع. يعني تدفع 5 جنيه دي بتتبرع بيها على اساس ان لو اخت ليها يعني طلعت معاش او ابتلها حالة وفاة او غيرها بيساعدوها بالمبلغ ده، وهي طبعا واحدة من ضمن الناس المكفولين، يوم ما يجي دورها لا قدر الله يبقى تاخد حقها. لكن تكون نية الدافع نية ايه؟ التبرع مش استثمار.
فلو الشركة مثلا عملت إجبار العاملين ورحت عند رئيس التأمين وقال لي دي على أساس المعاش أو الوفاة، ورغم إن العاملين رفضوا وقالوا لا مش عايزين رئيس التأمين،
يعني إيه اسم بورصة التأمين؟
نعم؟
إدت العامل نفسه في المكافأة بورصة التأمين؟
دي حاجة جميلة للعامل، يعني رئيس التأمين ده معايا في كامل بيشترط على تأمين السكين أو على الوفاة، وبيشترط فيها جميع العاملين باسم الشركة يعني. بل عنه رفضوا أنهم تعليم بدي، فقال لا احنا منهم وأقروها وبصدوها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. التأمين ده إجباري ولا اختياري؟
يعني هو الأول اللي عمل الاختيار ده احنا قلنا رفضنا، وبعدين أجبرونا عليه وبدأوا يقسمون من مبالغ اللي تدفع على العاملين.
شوف ما دام إجباري لا شيء عليه والإثم عليه. ده بيسموه عقد إذعان يا أختي الكريمة، اسم فقه عقد إذعان، لأن أنت مقهورة مالكيش خيار. لكن يوم ما يدوك الفلوس خديها ده حقي، بس بقى الشيء ها بقى تسأل عليه
التأمين على الأشياء
على التأمين على الحياة
على الأشياء، يعني زي السيارة أو البيت أو حاجة
كده. والله يعني نتمنى ان شركات التأمين تتأسلم كلها وتشتغل صح. التأمين يجوز بشروط على الاشياء مش على الحياة، يجوز بشروط. يعني على ما اذكر في شركة التأمين في الخليج هي اللي حاول مجموعة من العلماء يعملوها، حس انه تفادوا تماما موضوع الدخول في الربويات. لكن حقيقة شركات التأمين القائمة هنا معظمها شغال عربة.
طب البيت بالاسم يعني شقة بالاسم
ده اسمه بيع وشراء وقت كده
حلال؟
ايه يجوز،
بس بيبقى فيه فايدة ثابتة.
انا بقول يجوز، يجوز بالقسط بشرط ان تكون الاقساط معلومة ومقدرة من اول يوم من لحظة العقد.
ايوه
معروف انك انت تدفع المبلغ النهاردة كام وبعد شهر كام وبعد شهرين كام وبعد 3 شهور كام من غير زيادة او نقصان.
ايوه ما هي محسوب. طيب القرض من البنك حلال ولا حرام؟
لا
ما هيبقى محسوب برضه.
لا ربا. لان القرض قرض بنافع بنافع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هل السنن يجوز ان تكون بنيتين أي نكون أن تكون لنفسنا ونوهبها للأمة أو الأب أو الزوج؟ أنا لي لفتة لطيفة أحب أوضحها خصوص الهبة. يا أخواتي الهبة في العبادة أمر غير طيب. الإنسان يهب ما يملك، فهل اللي بيصلي أو يقرأ قرآن أو يزكي ده يملك
ثواب ما فعل. العبادة بالذات صلاة وصيام وقراءة القرآن هل نملك ثوابها؟ فكيف نهب ما لا نملك؟ لكن بعد الصلاة بتقول يا رب تقبل مني صلاتي واجعل مثل ثوابها لأبي وأمي، يبقى إذا اسمه إيه؟ دعاء. الدعاء جائز فيش خلاف فيه، واضح معي؟
يعني تصلي مرة ومرة ثانية تقول لوالدتها
صلي عن نفسها، تصلي عن نفسها، صلتها عن والدتها ليه؟ عشان تاخذ الثواب. يبقى تصلي لنفسها وتدعو الله ان يجعل الثواب لها ولامها، وفضل الله مش واسع. طب ليه نحجره؟ يا يروح ليك او امك، ما ينفعش يبقى ليك انت وامك. تقول اللهم تقبل مني عبادتي واجعل ثوابها لي ومثل ثوابها لامي او ابي وللمؤمنين والمؤمنات.
مصر الإسلامية التنمية ومصر
في
مصر فيصل، الفلوس اللي
بتطلع
منه
الشهرية
دي تعتبر ايه؟
فيصل يعني الراجح ان هو من احسن الموجودين.
طب
والتاني برضه واخد بالك معايا؟ ففيصل الاستثمار اللي بيطلع فيه هم الناس اعلنوا انهم واخدين الخط الاسلامي واساسيات الربا على الجوهة، الامور المقطوعة بحرمتها على الجوهة. صحيح بعض المسائل اخذ اراء ضعيفة لا نكرهم عليها، لكن ده ما يوصلناش لحد ان احنا نحرمها. فانت الارباح اللي بتطلع لك من بنك فيصل خديه.
المصرف الاسلامي؟
اي مصرف اسلامي؟
للتنمية.
للتنمية ولا الدولي؟
لا التنمية.
والله انا شخصيا ما قرأتش نظام من المصرف الاسلامي للتنمية ولا الدولي.
اصلا مش كاتبين عنه اي معلومات، يعني لما جينا ناخد الورق بتاعه مش مكتوب فيه هما بيشتغلوا في ايه، او يعني
المفروض يكتبوا الحاجات دي عشان تبقى على الناس على بصيره.
بس في اخت هي
من
المصريين وانا
مش عارفه ليه خايفه
من الفلوس اللي هي
تطلع
منها.
وزوجها بيشتغل هناك
اصلا. هم اعلنوا انه اسلامي؟
ايوه.
اسلامي.
انتوا تثقوا في اللي ودوكم؟
ايوه طبعا.
حملوهم هم الذنب.
والفلوس
اللي تطلع منه اطلعها لله على بالنسبه للفلوس
اللي
في مصر،
يعني
الفلوس اللي بتطلع مع
كل
1,125 اطلعهم برضه
منهم ولا لازم
اطلعهم من فلوس ثانيه؟ ما في حاجه اختي
الكريمه،
يعني اذا حل المال جاز لك ان تستعمليه وتزكي منه. لكن الحقيقه مش يعني نظام المصرف الاسلامي للتنميه ده ما
في بنك ثاني غير البنك مثلا؟
والله هو في بنك احسن من فيصل شويتين بس من عيني في مصر لسه ما عملش هنا فروع.
اسمه
ايه؟ اسمه بنك التقوى.
فين جنبك؟
وموجود في جزر البهام او حاولوا يعملوا فرع هناك، ده اللي عاملين مجموعه من العلماء الحقيقه ناس افاضل فحاولوا يتفادوا الاخطاء اللي حصلت في بنك فيصل.
وانت هتعمل عندنا
انا ما بلغ علم انهم قال لهم مكتب هنا بس الحقيقه عايز اعرف عنوانه بالضبط. ما قدرتش اوصل له، لكن سمعت انه في الدقي بس ما عرفتش شنو بالضبط.
طب ما هو المصرف الاسلامي
غير المصرف الاسلامي الدولي. لا. في بنك التقوى الاسلامي المصرف مصرف التقوى او بنك التقوى. ماذا تبدا تحفيز حلقات القران الكريم للاطفال ان شاء الله؟ كويس ان الاخت ذكرتني بهذا الموضوع. يا اخواتي كل اولادكم ان شاء الله هنبدا من يوم الاحد الجاي الصباح الساعه 9 كده. مستعدين تلتزموا؟ عايز يحفظوا معانا. اول الاخت تسال تقول زوجها اكتشفت بعد زواجها ان زوجها لا يصلي الا صلاه الجمعه فقط، ماذا تفعل؟ وقد افتى لها البعض انه في حكم الكافر فيجب انفصالها عنه وان عقد الزواج مشكوك في صحته اصلا، فماذا تفعل؟ شوف يا اختي كريم، تارك الصلاة كافر، القول الراجح ان كان تركها جحودا ده امر مجمع عليه ان تركها جحودا يعني انكر حاجة من الصلاة فهذا كافر باتفاق العلماء لا يحل استمرار المرأة معه. وفسايتها بقى جواد وباطل. لكن ان كان تركها تكاسلا زي ما بتقول اخت بيصلي الجمعة ما صليش غيرها واضح انه مدام بيصلي الجمعة مش معتقد عدم فرضيته لكنه كسول. الكسول يستتاب. لو في ولي امر يبلغ امره لولي الامر وهو اللي حاسبه ليستبين امره. ان كان تركها جحود او انكار او عمد يقتل. بعض العلماء يقول يقتل حدا وبعض يقول يقتل كفرا. اللي قال يقتل كفرا ابن تيمية ومن وافقه. جمهور الائمة الاربعة قال يقتل حدا. حدا يعني زي زي الزان وزي السارق.
يعني صحيح ممكن يكون عقد الزواج
ساعة
مكان هو مش بيصلي يكون عقد الزواج
باطل
على اساس ان مسلم غير مسلم هو
اساس الدنيا. يا اخت الكريمة ما دام لم يقطع قبل عقد الزواج بكفره ولم يصدر عليه حكم فالاصل انه بيعامل معاملة المسلم. فالعقد يصح. لكن هو السؤال دلوقتي هل تستمر معه او لا تستمر. تدعوه للصلاة. أبا تصر هي على منعها من نفسه لغاية ما يعلن توبته صلى صلات أهو زوج له كل حقوق زوجي. أبا الصلاة ورفض خلاص لا أن تختلع عنه. طبعا اللي قاله بكفره كابن تيمية وغيره قال عقد الزواج يبقى باطل وما يحلش استمرارها معه. كلام ده قاله وده اللي بيفتي بيه علماء الحجاز دلوقتي الشيخ بن باز وابن عثيمين.
ما تحاولش بقى مع الاول ما بالحال
ده نشأ تجربتي كتير قوي لحنا ولا قاطع. احنا بنقول اخت الكريم عشان كده احنا بناخد يعني بنحاول نقرب الامر نقول رأي الجمهور يعني ارحم بالامة من رأي ابن تيمية في هذه المسألة. وإلا لو كنا برأي ابن تيمية يبقى بيوت كثيرة عقود زواجها ستفسخ تلقائيا.
يعني تديله وقت قد ايه مثلا لحد ما يعني لحد ما يرجع اللي هو فيه يعني مثلا هل تحدد له مدة ولا
هي الاستتابة أربعة أيام
أفندم؟
الاستتابة أربعة أيام
أربعة أيام وبعد كده هو كان خلع عنه.
أي بس تذكروا كل يوم فات الصلاة ان صلى ده فضل ربنا وده حق ربنا وده اللي مبكى على اسلامه. ولو امكنها تديله كتيب كده في ترك الصلاة كم صلاة ترك الصلاة يقراه عشان يفهم لعله جاهل. في كتاب اسمه قرة العيون ومفرح القلب المحزون. قرة العيون ومفرح القلب المحزون. وفيها احاديث ضعيفة بس عشان بالكلام واضح. لكن حقيقة احاديث تخوف وان كانت ضعيفة وموضوعة لكن تخوف. الكتاب ما حدش بيقراه من الجماعة اللي بيتركوا الصلاة ده الا ويترعب. وبعد افتكر بشنن ولا بريزة في الحسين مكتبة الحلب وغيره وصبيح قرة العيون كتيب صغير بسيط.
عايزين شرايط تفسير ان شاء الله نجيبها منين؟ تفسير القرآن.
تفسير القرآن كله؟ والله انا اذكر ان اللي عمل تفسير كامل كان الشيخ الدكتور جميل غازي رحمه.
طب وحضرتك في تفسير لحضرتك؟
تفسير كامل ليا؟ لا
لا مش فيه كامل جزء
لكن في اجزاء احنا بنفسرها.
طب فين الشرايط؟
والله اسالك الاخوه لما نسجل التفسير.
الله يسلمك. لا محتاجين نسمع الشرايط التفسير يعني. طب حد ممكن يجهزها لنا؟
ما نعرض على اخواننا اللي هم موجودين معنا لعل وعسى ربنا كده اشوف ايه النسخ اللي معهم نسخ لكم.
الله يسلمك. يعني لو قالها انا عارف ان لازم اصلي وعندي الحق وانا احاول اصلي ويه وما صلاش تسيبه بعد اربع ايام
اتذكروا خلال الاربع ايام قوم صلي قوم صلي قوم صلي وتفهموا الحكم ان حكم
طب بيصلي فرض وسيب فرض.
ولا يصلي قدامها ومن وراها لا ولا
كده تلح عليه المهم اللي قدامنا الوقت اللي قاعد في البيت قدامها يصلي. نعم هو يصلح ان يكون محرم لكن المهم الرحلة ما تكونش مختلطة ولا تكونش فيها معاصي.
احنا بقى كنا عايزين نعرف حدود الاختلاط اللي في يعني بالنسبة للأهل بالنسبة للأهل وبالنسبة لأولادنا يعني الشباب والجيل دلوقتي حالها بقى صعب قوي يعني الحدود ايه يعني عايز اقول ما هم ما تبقاش الاختلاط يوصل ان احنا في الالف ويتقال لنا انت دلوقتي بتجيب الكلام ده منين يعني عايز اقول تحريم الاختلاط منين وسند ايه ونقول لهم ايه يعني علشان دلوقتي شيخ نشأر بيقول لنا ما دام البيت لابسه كويس يبقى ليه ما يبقاش فيه اختلاط خالص
ليه؟
والله بيسالني ايه؟ حضرتك
شوفي اختي الكريمه بقى
انا بقول لك الصوره اللي بره شيخ نشأر كل الناس بيقولها لنا
طيب
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.